بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، والآية التي بعدها. فما المراد بالسماع يسمعون؟ ها؟ يسمعون ما يحصل السماع بالغلو، لكن يسمعون سماعا ماذا؟ ها؟ يفقهون به ويفهمون. فيسمع سماعا ينتفع به ويعيه قلبه، والموتى يبعثهم الله. ما المراد بالموتى؟ ها؟ موتى القلوب من الكفار الذين لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال: أي جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من البهائم والوحوش والطيور، كلها أمم أمثالكم، خلقناها كما خلقناكم، ورزقناها كما رزقناكم، ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتنا كما كانت نافذة فيكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. هذه مراتب القدر الأربع، ولا يصح إيمان أحد بالقدر حتى يؤمن بهذه الأربع المراتب: أن يؤمن بعلم الله، وأنه ما من شيء كان ولا سيكون إلا والله تعالى قد علمه، لا يخفى عليه في ذلك شيء. خالف في هذا غلاة القدرية وهم كفار، الذين قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. تبرأ منهم ابن عمر وأقسم أنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، أو لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه. وفيهم يقول الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، أي بعلم الله، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أن الله تعالى كتب كل ما كان وكل ما سيكون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والمشيئة العامة النافذة، وأن جميع هذه المخلوقات والكائنات وجميع ما في الوجود قد شاءه الله سبحانه وتعالى، وهو واقع بمشيئته. خلافا لما يعتقده المعتزلة ويسمون أيضا قدرية. الذين قالوا ليس كل شيء بمشيئة الله، بل هو لم يشأ المخالفات والمعاصي، وإنما العبد شاءها. والمرتبة الرابعة الخلق، أن الله تعالى خلق كل شيء، الله خالق كل شيء. وأيضا خالف فيه المعتزلة الذين جعلوا العبد خالقا لأفعاله، وليس لله تعالى فيها أي قدرة، كذا قالوا. فلا يصح إيمان أحد بالقدر حتى يحقق الإيمان بهذه الأربع المراتب: علم الله تعالى لكل شيء، وكتابته لكل شيء، وأن كل شيء يقع بمشيئة الله عز وجل، وأن الله تعالى قد خلقه خالق له. قال: ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن. ما فرطنا في الكتاب أي القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمشهور الأول، المشهور عند العلماء والمفسرين، أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. قال: وأن المعنى كالمعنى في قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقوله: ثم إلى ربهم يحشرون، أي جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم الهائل، فيجازيهم بعدله وإحسانه، ويمضي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، أهل السماء وأهل الأرض. وهذه لا يبين الله تعالى فيها أمورا عظيمة في شأن المخلوقات. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض، وهذا شامل لكل ما يدب على الأرض، سواء كان يمشي على رجلين أو يمشي على أربع أو يزحف زحفا على بطنه، كلها من دواب الأرض. وما من دابة في الأرض، والدابة هي مع كل ما دب على وجه الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه. وهذا شامل لجميع الطيور، فتكون الآية قد استوعبت جميع المخلوقات الأرضية والهوائية، فليس من المخلوقات إلا ما يدب على الأرض أو يطير في الهواء. أي من الكائنات الحية. وقوله يطير بجناحيه هذا من باب التوكيد، والذي يسميه العلماء القيد لبيان الواقع، يقيد الشيء أو الحكم بقيد لبيان الواقع فقط تأكيدا، أو يسمى أيضا بالصفة الكاشفة، أي تكشف عن حقيقة الحال وعن واقع الأمر. فإنه من المعلوم أنه ما من طائر إلا يطير بجناحيه، فلم يخرج في هذه الآية شيء. قال بعضهم بلى أخرج هذه الطائرات الآن التي تطير، فإنها تطير بدون جناحين. فقوله ولا طائر يطير بجناحيه هذا القيد ليخرج هذه الطائرات فإنها لا تحشر، وهذا القول ليس بصحيح، بل هو قول ضعيف. هذه الطائرات حادثة ولم تكن موجودة حين الخطاب بهذه الآية، وأيضا هي هذه الطائرة مفصلة ومركبة على هيئة الطير، ولكن المراد بقوله يطير بجناحيه التوكيد، وهذا معلوم في القرآن كثيرا الذي يسمى بالقيد لبيان الواقع وسبق مرارا. ثم قال إلا أمم أمثالكم، أي كل هذه المخلوقات أمم أمثالكم، فكما أن بني آدم أمم وأجناس مختلفة، منهم العربي ومنهم العجمي، منهم الأبيض ومنهم الأسود، منهم ضخام الأجسام كبارها ومنهم صغار الأجسام، لغاتهم مختلفة، ترى أهل هذا البلد يتفاهمون فيما بينهم ولا يفهمون البلد الآخر وهم لا يفهمونه، كذلك هذه المخلوقات هي أمم. ولذا جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب وقال إنها أمة من الأمم، كلاب أمة، النمل أمة، الأغنام أمة، الأبقار كذلك. تأمل أنت، الطيور مختلفة، مختلفة الأشكال، مختلفة الأحجام، مختلفة اللغات والأصوات، مختلفة الهيئات والكيفيات، كبني آدم في اختلافهم. ترى الأبقار تتفاهم فيما بينها، الأغنام كذلك، ولا تجد الكلاب أو القطط تفهمها، فهي أمم أمثال بني آدم في هيئاتها ولغاتها وأحجامها وأشكالها، وأيضا هي أمم تكفل الله تعالى برزقها وإعطائها ما تحتاجه. ومن أحسن من تكلم عن هذه المخلوقات وبين ما فيها من حكم الله وعظيم خلقه وإتقانه الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وبين ما يزيد العبد إيمانا، تكلم عن الإنسان وتركيبه واختلاف أجناسه وأنواع ولغاته، ثم تكلم عن سائر الحيوانات وكيف جعلها الله تعالى، ثم تكلم أيضا حتى عن النباتات والفواكه والثمار. فهو من الكتب التي تزيد إيمان المؤمن بربه سبحانه وتعالى، وتدله على عظمة خلق الله. ثم قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا أي ما أهملنا ولا أغفلنا شيئا. والمراد بالكتاب على المشهور عند العلماء أنه اللوح المحفوظ، فلم يفرط الله تعالى فيه شيئا من أرزاق الخلائق ولا من أقدارها ولا من أمورها التي تكون عليه في هذه الحياة، بل كل شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ويحتمل أن الكتاب هنا هو القرآن، وأن الله ما فرط فيه ولا أهمل فيه شيئا مما يحتاجه العباد. قال: ثم إلى ربهم يحشرون، أي الجميع، الدواب والطيور كلهم يحشرون إلى الله تعالى. بقي ما المراد بالحشر هنا في حق البهائم؟ صح عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم أنه قال: حشر الدواب موتها. وذكره ابن كثير أيضا عن مجاهد والضحاك أن المراد بحشر الدواب أن تموت. والقول الثاني أن المراد بالحشر هو الحشر المعلوم الذي هو الجمع إلى الله تعالى يوم القيامة. وصح هذا القول عن أبي هريرة رضي الله عنه عند عبد الرزاق في تفسيره، قال: يحشر الله تعالى كل الخلائق يوم القيامة. من بني آدم والبهائم والطيور، قال: ويظهر من عدل الله تعالى يومئذ أن يقاد للشاة الجلحاء من القرناء، ثم يقول لها: كوني ترابا. عن أبي هريرة موقوفا عليه وسنده صحيح. وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو ظاهر القرآن، وهو الذي تؤيده أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى في ذكر سياق ما يكون يوم القيامة، قال: وإذا الوحوش حشرت، وهذا يكون يوم القيامة، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أي أنها تحشر. وفي مسند أحمد عن أبي ذر وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، فقال له: أتدري فيما تنتطح هاتان الشاتان؟ قال: لا. قال: ولكن الله يعلم وسيقضي بينهما، ولكن الله يعلم وسيقضي بينهما. وصح هذا القرطبي في تفسيره، قال: وهو الصحيح أن المراد بالحشر الحشر المعلوم على ظاهر الآية أنها تجمع إلى الله تعالى. بقي كيف تصير بعد ذلك؟ جاءت أحاديث أنها تكون ترابا، وما ورد في ذلك من الأحاديث المرفوعة فيها ضعف، ولكنه صح عن أبي هريرة وله حكم الرفع، ثم يقال لها كوني ترابا. فهنالك يتمنى الكافر أن يكون ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قالوا معناه لما يرى البهائم والحيوانات تصير ترابا فيتمنى أن يكون كذلك. أيضا السارق الذي يسرق يأتي يوم القيامة يحمل ماذا؟ حيوانات، يحمل بقرة لها رغاء، أو بعيرا له، أو شاة تيعر، أو بقرة لها خوار، أو بعيرا له رغاء. فتأتي يوم القيامة يأتي حاملا لها، فتحشر الحيوانات، وما أعظمه من موقف يوم أن يرى الإنسان كل الحيوانات. رحمك الله، من الوحوش وغيرها، والطيور محشورة يوم القيامة. يقضي الله